الحمد لله رب العالمين. قول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى قال: فصل. وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة من الكتاب والسنة. فهنا بدأ الشيخ في أمر الإجماع، والإجماع يعنى به إما العزم، واضح، وإما من معنى الاجتماع، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث ابن عمر وأم سلمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صيام لمن لم يجمع النية من قبل الفجر، أي لمن لم يعزم النية من قبل الفجر. واضح هذا؟ لمن لم يعزم النية من قبل الفجر، هذا معنى من معاني الإجماع، أو بمعنى الإجماع ألا وهو الاجتماع، بمعنى الإجماع أي الاجتماع. فالإجماع هنا الشيخ يقول اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة. أولا، ما هو الإجماع الصحيح في هذا؟ ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة النبوية بيّن أنهم أجمعوا، أي العلماء مجمعون لا خلاف بينهم، على أن إجماع الصحابة إذا أجمع الصحابة على أمر ما فهو حجة. فإجماعهم ماذا؟ الإجماع الذي لم يختلف عليه أحد هو إجماع من؟ إجماع الصحابة. إذا أجمع الصحابة على مسألة لم يختلف أحد في أن هذا الإجماع حجة، واضح؟ بل إن مخالف هذا يكون مبتدع. مخالف هذا صرح الإمام أحمد ببدعيته. ده إذا كان الإمام أحمد يصرح إذا اختلف الصحابة على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث. قيل للإمام أحمد: إذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث؟ فهذا قال: هذا قول خبيث. ذكر هذا الأثر أبو يعلى في كتاب العدة أيضا، قال: هذا قول خبيث، هذا قول أهل البدع. قول أهل البدع إذا كان هناك قول ثالث، فما بالك إذا أجمعوا، أي الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية يقول: إذ أن إجماع من بعدهم، أي من بعد الصحابة، متعذر جدا، لأن بعض الصحابة بعد عهد الصحابة البلاد الإسلامية تطرقت وتوسعت، والعلماء انتشروا في جميع بلاد العالم. فمعنى أن يجمع علماء، أن رجل ينقل إجماع علماء القرى الأرضية، واضح، هذا أمر أمر محال جدا، مفهوم؟ فقال الإجماع هو إجماع الصحابة. قال ابن تيمية: إذ أن إجماع من بعدهم متعذر جدا. كيف عند هذا الذي اتفقوا فيه؟ واضح؟ هذا الذي اتفقوا عليه، مفهوم هذا؟ ثم اختلفوا، هل إجماع مجتهدي الأمة على مسألة ما هل يكون إجماع؟ إذا اجتهد علماء الأمة هل يكون هذا إجماعا؟ هذا قول بعض علماء الأمة، ليس بإجماع، واضح؟ إذ من هذا الذي يذهب في كل بلدة وقرية وداخل القرية القرى فيأتي بكلام من؟ فيأتي بكلام الناس في هذه المسألة، ثم بعد أن يأتي بكلامهم في هذه المسألة، ما الضامن له أن هذا الرجل لم يرجع عن هذا القول الذي قال به؟ واضح؟ لذلك كلمة ابن تيمية: إذ أن إجماع من بعدهم متعذر جدا، واضح؟ والشيخ ابن عثيمين مال إلى هذا أيضا. ابن حزم في كتاب النبذ في أصول الفقه، أو رسالة صغيرة كده من 70 صفحة، اسمها النبذ في أصول الفقه، لعلنا نتطرق لها إن شاء الله. قال والإجماع، ابن حزم يقول بين إجماع إجماع الصحابة، وهذا مذهب داود الظاهر واضح، وهو مذهب الإمام أحمد. طب كيف أنت قلت الآن هم أجمعوا، كيف تقول الآن مذهب داود ومذهب ابن حزم ومذهب أحمد أجمعوا على ذلك، لكن اختلفوا هل يكون إجماع من بعدهم حجة؟ الإمام أحمد قال لا، ابن حزم قال لا، الإجماع هو ما كان عليه إجماع، الإجماع الصحيح هو إجماع الصحابة الذي أجمع عليه الصحابة، مفهوم؟ ابن حزم قال إيه؟ قال إذا أجمع الصحابة على مسألة فإما من بعدهم يجمع على هذه المسألة أو يختلف، صحيح؟ يعني من بعدهم إما أن يجمعوا على ما أجمع عليه الصحابة، وإما أن يختلفوا على ما أجمع عليه الصحابة، أو يجمعوا على أمر اختلفوا على اختلف فيه، ها اختلف فيه الصحابة. ابن حزم قال إيه؟ فإذا أجمعوا على شيء قد أجمع عليه الصحابة فيكفينا إجماع، يكفينا إجماع الصحابة، هذا واحد. اثنين، فإن اختلفوا على شيء أجمع عليه الصحابة فلا خير في خلاف يكون أجمع الصحابة على خلافه. أي خلاف هذا؟ الصحابة يجمعوا على خلاف هذا، يجمع الصحابة على مسألة ثم يكون بعدهم خلاف على قولين، مفهوم؟ إذن الصحابة ما كانوا يعرفون هذا القول الثاني، مفهوم؟ فلا خير في خلاف أجمع على خلاف الصحابة، ولو اختلف الصحابة في المسألة على قولين ثم أجمع من بعدهم فلا خير في إجماع اختلف الصحابة فيه على قولين. إذ معنى أن الصحابة يختلفوا على قولين وكل منهما ينزع دليلا، إذن الحق في قول من كلا القولين، واضح؟ مفهوم هذا؟ إذن الحق أن الصحابة إذا أجمعوا على مسألة فالإجماع الصحيح هو ما كان عليه إجماع الصحابة. هل يكون إجماع أهل المدينة حجة؟ جمهور الأصوليين لا، ليس إجماع أهل المدينة حجة، بل إن ابن تيمية رد هذا الكلام ردا قويا في إقضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، واضح؟ فإجماع أهل المدينة هذا على عهد مالك كمان ليس بإيه؟ ليس بحجة، واضح هذا؟ طيب إذا اتفق الخلفاء على مسألة هل يكون إجماعا وحجة؟ إذا خالف أبو هريرة مثلا أو ابن عباس في مسألة ما وكان الدليل مع ابن عباس، إنما يصار إلى كلام ابن عباس رحمه رضي الله عنه. إذن الإجماع الذي لا مناص عنه ولا تتزحزح عنه هو ما كان عليه أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم جميعا، واضح هذا؟ أما الإجماع الذي يعرف اجتهاد إجماع مجتهد الأمة في عصر من العصور على أمر ما، قال الشافعي في كتاب الأم في كتاب اختلافه مع مالك، وهذا أصلا في كتاب الأم، وذكره أيضا إعلام ابن القيم في إعلام الموقعين، قال الحجة في كتاب الله ثم في سنة رسوله ثم فيما أجمع عليه في غير دليل يخالف ذلك، يعني إن لم يكن هناك دليل في هذه المسألة فهو إيه؟ على ما أجمعوا عليه، واضح هذا الكلام؟ يعني إذا كان هناك إجماع ولم يكن هناك معك أنت دليل في هذه المسألة فيصار إلى الإيه؟ فيصار إلى ما أجمعوا عليه، واضح؟ لكن إذا كان هناك نص ثم تقول تعارض هذا النص بأن هناك إجماع، أي إجماع؟ أي إجماع؟ هذا الإجماع يخالف أجمع على خلاف النص؟ لا يكون هذا أبدا، مفهوم؟ طيب هنا مسألة، إذن الضابط هو ما أجمع عليه الإيه؟ ما أجمع عليه الصحابة، واضح الكلام؟ ثانيا الصحابي إذا قال قولا لا يعلم له مخالف هل يكون إجماعا؟ تفصيل، إذا قال الصحابي قولا وهذا القول اشتهر فيكون إيه؟ إجماعا إذا أقر الصحابة على ذلك. أما إذا قال الصحابي قولا غير مشتهر ولم يعلم له مخالف من الصحابة فيقال قول صحابي لا يعلم له مخالف، لكن لا يكون إيه؟ لا يكون إجماعا، يقدم إذا لم تجد أنت في المسألة نص ووجدت قول صحابي لا يعلم له مخالف فقدم قول الصحابي الذي يعلم المخالف. وهذا أصل أصل من أصول الإمام أحمد كما ذكر هذا ابن القيم في مقدمة إعلام الموقعين. ذكر أصول الإمام أحمد أول أصل النص، إذا لم يجد الإمام أحمد النص وجد قول صحابي لا يعلم له مخالف فيقدمه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيكون عنده حجة لكن لا يسميه إيه؟ لكن لا يسميه إجماعا. واضح هذا؟ فقال الشيخ هنا رحمه الله: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق. إذن قول ابن المنذر، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري قال: حتى إن ابن المنذر كتابه ليس كتاب إجماع، كتابه ليس كتاب إجماع، لا ليس كتاب إجماع، لأنه يقول أجمع كل من نحفظ عنه، من نحفظ عنه يعني هو يحفظ عن 10 20 30 40 50. واضح؟ فنقل قولهم في إيه؟ في هذه المسألة. إذن هذا قول بعض علماء، بعض علماء الأمة. ممكن اصطلاحه بأن قولهم هذا يسمى إجماع، هذا اصطلاح، لكن ليس هو الإجماع الحقيقي، لأنه تجد يقول إيه؟ أجمع كل من نحفظ عنه. فالرجل أدى الأمانة، إذ أنني أحفظ هذا القول عن 50 مثلا عالم، فنقلت قولهم في هذه المسألة فسماه إجماعا منهم، لكن ليس هو إجماع علماء الأمة، إنما هو الإجماع الذي من أناس هو يعرفهم. واضح الكلام؟ لذلك تجد كثير حينما يقول ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، ثم بعد ذلك ينقض هذا الإجماع، ينقض هذا الإجماع، ينقضه الشوكاني، ينقضه ابن حزم، ويأتي بالأدلة على ذلك ويقول: بل إن الإجماع على خلاف، بل إن الإجماع على خلاف. إذن الأصل إنما يكون عندك النص من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان أجمع عليه صحابته رضوان الله عليه. أما قول ابن المنذر لا يكون إيه؟ لا يكون إجماعا، إنما هذا الذي يحفظه عن، يعني مثلا أنا بقول إيه؟ أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، وأنا أعرف مثلا 100، هذا يكون هو الإجماع؟ إجماع مجتهدي الأمة في عصر من العصور؟ لا، هذا إجماع من؟ من أعرفهم فقط. واضح هذا؟ واضح يا أبو بكر؟ قال: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، أي شرع الشارع هذه المسألة لهذا الوصف لهذه العلة، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى. لاحظ كلمة الشيخ بيقول إيه؟ أو استنبط، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، من الذي وصفها بوصف؟ الشارع. فإذا هذه تسمى بالعلة المنصوصة، يعني الشارع هنا واضح نص على العلة، يعني كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذا العلة هنا تسمى بعلة إيه؟ علة إيه يا تامر؟ تسمى بالعلة المنصوصة. واضح هذا؟ لأن الشارع نص عليها، قال كل مسكر الخمر وكل خمر حرام، إذن كل مسكر حرام، إذن العلة هي الإسكار، إذن من الذي نص على هذه العلة؟ الشارع. واضح؟ تسمى بالعلة المنصوصة. هذه العلة لا خلاف فيها بين أهل العلم، ولا تسمى قياسا، إذ يسمى نص، يعني المخدرات قياسا على الخمر هذا غلط، إنما يسمى نص في المخدرات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن المخدرات من الحشيش أو غيره يقال قياسا على الخمر فتكون محرمة؟ لا، ده نص في الشارع على أنها محرمة، نص من الشارع على أنها محرمة، لأن العلة هنا إيه؟ منصوصة من الشرع. مفهوم هذا الكلام؟ فلا يقال إيه الدليل على حرمة مثلا الحشيشة والمخدرات؟ يقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يقول لك بس ده مش خمر، هو جاهل ظن إن المسكر يعني إيه الخمر فقط اللي هو الذي يشرب. لا، إذ أن علة الإسكار إذا وردت في أي شيء آخر إذن الشرع نص على أن هذا حرام، ليس قياسا إنما هذا إيه نص. مفهوم هذا الكلام؟ لكن هنا المسألة الثانية، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، يبقى هذه تسمى علة إيه؟ علة مستنبطة، يعني استنبطها العلماء الاستنباط الاستخراج، يعني استخرج العلماء من هذا النص أن العلة المرادة من الحديث المراد منه كذا. هذا منصوص؟ لا ليس منصوص، وإنما هذا فهم إيه؟ بعض أهل العلم أن المراد من هذا الحديث هذه العلة، فإذا وجدت هذه العلة في أي شيء آخر إذن يحكم به. يعني مثلا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه كعب بن عجرة كما في صحيح مسلم وكان يتناثر منه القمل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ها؟ إني ما كنت أرى منك أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاتا؟ فقال لا يا رسول الله. فنزلت الآية فإطعام مساكين أو إطعام ست مساكين، هذا في النحر، هذا في الأمر الكفارة في الحج. فكعب بن عجرة ماذا فعل؟ فحلق شعره. إذن حلق الشعر هنا لعلة ماذا؟ هل العلة للترفيه؟ العلة لإيه؟ فقالوا بأن هنا ممنوع حلق الشعر. طب إيه العلة؟ قال لك ممنوع أن يحلق الشعر لعلة الترفه في الحج، علة الترفه في الحج، فبناء عليه لا يأخذ من أظفاره، واضح؟ ولا يأخذ من شعر إبطه، واضح الكلام؟ ممنوع عنه وضع الطيب، هذا صحيح، هذا فيه نص. فقال لك ممنوع عنه وضع الطيب لما؟ لعلة الترفه كذلك. طيب من الذي قال علة الترفه؟ بناء عليه منعوه من قص الأظفار، بناء عليه حرموا عليه أخذ شعر الإيه؟ الإبط مثلا، بناء عليه حرموا عليه وضع رأسه مثلا في ماء أو الاستحمام أو إلى آخره. قال لك لأن هذه فيها علة الترفه. طب علة الترفه دي منصوصة ولا مستنبطة؟ هذه مستنبطة، واضح الكلام؟ هذه استنبطها بعض أهل العلم. الشوكاني يقول بأن العلة التي يحتج بها هي العلة المنصوصة. ابن حزم يقول بأن العلة التي يحتج بها هي العلة المنصوصة. فالعلة المستنبطة هذه من فهم بعض أهل العلم، وفهمهم هذا إيه؟ ألا فهم هذا العالم الذي احتج وقال بأن هذه العلة ليس فهمه بإيه؟ بحجة هنا، إذ أن الحكم يعود للنص لا يعود إلى العلة التي استنبطها من هذا العالم، لأن ممكن العلة هذه يعارضها علة أخرى. يعني مثلا الإمام مالك لما جاء الرجل إلى النبي عليه السلام قال يا رسول الله إني وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكين؟ قال لا. الشاهد هنا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالكفارة المغلظة. إيه العلة؟ فالإمام مالك قال العلة انتهاك حرمة الشهر، انتهاك حرمة هذه العلة. طب دي مستنبطة ولا منصوصة؟ طب لو كانت منصوصة يعني إيه؟ أن الرسول يقول عليك الكفارة لأنك انتهكت حرمة الشهر. فلو كل رجل أطعم قال أكل أو شرب فيقاس أيضا عليه إيه؟ أنه انتهك حرمة الشهر، فعليه الكفارة المغلظة لو كان عند النص العلة المنصوصة. لكن هذه علة مستنبطة من مين؟ من الإمام مالك. الجمهور قال لا، ليست هذه هي العلة، مفهوم؟ وإنما لأن هذا الرجل كان مجامع. الصحيح أن يعود الحكم إلى النص، لأنه لو كانت العلة هي انتهاك حرمة الشهر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن استقاء عمدا فليقض، ولم يأمره بالكفارة بعلة أنه انتهك حرمة الشر. واضح الكلام؟ إذن هذه العلة علة عليلة لا تصح إيه؟ بأن تكون علة نقيس عليها، وإنما العلة الصحيحة هو ما نص الشارع على أنها إيه؟ على أن هذه علة. مفهوم؟ قال: ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. إذن هنا الشيخ بيعرف القياس، الشيخ هنا بيقول بالعلة الإيه؟ المستنبطة أيضا إذا وجدت في حكم آخر فيلحق بها، تلحق بها في حكم آخر. يعني مثلا إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، فهذا يسمى بربا الفضل. ما هي العلة في حرمة هذه الستة أشياء إذا كانت متماثلة؟ بعضهم قال لك العلة المكيل، إذن كل ما يكال ويدخر يبقى قيس عليه. طب إيه هو اللي يكال ويدخر؟ ها؟ البر صحيح، والملح، الشعير صحيح. إذن هذا يكال ويدخر، إذن قيس عليه، لأن العلة دي موجودة مثلا في العدس أو في الأرز أو فقيس على هذه العلة. فيأتي آخرون يقولون: لا، العلة هي الوزن للذهب والفضة، فكذلك يقاس عليه كل ما يوزن. يعني ينفع عربية بعربية؟ ها؟ يقول لك: لا، ما ينفعش عربية بعربية. ليه؟ قال لك: لأن هذا من إيه؟ قياسا على أمر الحديد وأمر الفضة، أمر الذهب وأمر الفضة، فيقاس عليه الإيه؟ أيضا هذه المعادن كلها. واضح الكلام؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح. طب ينفع حديد بحديد، ألمونيوم بألمونيوم مثلا؟ يقول لك: لا، لأن العلة هنا برضو فيها. حتى اختلفوا في هذه المسألة إلى 9 أقوال. أرجح الأقوال هذه في هذا هو ابن حزم وطاووس وشوكاني والصنعاني وشيخ الألباني، على أنه لا يتعدى على 6 أصناف. لما؟ لأن 6 أصناف الأصل في المعاملات الإباحة، فخرج عن هذا الأصل إيه؟ 6 أصناف، فلا يصح أن يقاس عليهما إيه؟ غيرهم، لأن ده كده هتضيع الإيه؟ ده كده هتضيع الأصل اللي في المعاملات، معاملات الناس الإباحة. يبقى يجوز على ذلك تليفون بتليفون وتديني الفرق، ينفع ولا لا؟ هينفع، لأنه ليس من الأصناف الست. سيارة بسيارتين، نعم، بيت ببيتين، أرض بأرضين، كمبيوتر ب2، ينفع. ليه؟ لأنه ليست من الستة أصناف. واضح هذا الكلام؟ قال: وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. ارجع أفضل الأبحاث في هذه المسألة، ارجع لكلام الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول في تحقيق علم الأصول، فيبين لك أن الصحيح في هذا هو العلة المنصوصة، أما العلة المستنبطة التي تستنبط فقد تعارض أيضا بإيه؟ بعلة أخرى. واضح؟ إذن جعلنا الشرع إيه؟ عرضة لكل من يريد أن يستنبط علة ثم يبني عليها أحكام. قال: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، ونفعوا وانتفعوا بها، فمنها اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. اليقين لا يزول إيه؟ بالشك. واضح؟ فإذا صار عندك الشك الذي هو مستوى طرفاه فرد الأمر إلى أصل اليقين. يعني أنت الآن تصلي العشاء شككت هل هذه الثالثة أم الرابعة؟ أنت على يقين، انتبه، أنها الثالثة، لكن تشك هل هي الرابعة أم لا. إذن أنت على اليقين، إذن لا تخرج عن هذا اليقين إلا بإيه؟ إلا بيقين مثل، إذن اجعلها الثالثة. ثم بعد ذلك تسجد سجدتين لإيه؟ للسهو. تطوف بالبيت وأنت، وأغلب الناس ينسون في الطواف، فيقول هل هذا الشوط الخامس أم السادس، الخامس أم السادس. أنت على يقين أنه الخامس، لكن أنت شكك هل أتيت هل هذا السادس أم لا، فكن على اليقين الذي هو الخامس. واضح؟ مفهوم هذا؟ فإذا شككت في أمر فرده إلى الأصل. يعني مثلا رجل يقول لك فلان هذا أعطيته مالا ثم بعد ذلك قال لي أنا رددته إياك، ده أنا سددت لك الدين ده، وأنا بقول له لا أنت ما سددت ليش حاجة. كلام من الذي يقبل؟ ها؟ أنه لم يسدد لأنه الأصل. فالأصل أنك إذا قلت أنا سددت له الفلوس، الأصل أنك ما سددت شيء، لأن اليقين أن ذمتك مشغولة بهذا الدين، ده اليقين. فلا أخرج عن هذا اليقين إلا بإيه؟ بيقين مثل. واضح الكلام؟ إذن إذا شككت في أمر فرده إلى الأصل على ما ذكرت لك. شككت هل الثالثة أم الرابعة؟ إذن هي الثالثة. واضح هذا؟ شككت هل هذه الطلقة الثانية أم الثالثة؟ الثالثة؟ ها؟ لا، الثانية. مفهوم؟ لأن هذا هو الإيه؟ لأن هذا هو الأصل. ما تقولش خذ بالأحوط. فاليقين لا يزول بالإيه؟ اليقين لا يزول بالشك. مفهوم؟ طيب، الأصل في هذه المياه أنها طهور، مطهر في ذاته وطهر لإيه؟ ومطهر لغيره. وابنك من عادته أن يدخل الحمام عندك وممكن يتبول في أي شيء، فأنت هذا الماء ستتوضأ منه، وأنت شككت هل وقع فيه بول أم لا، أنت بتنظر للقرائن، ما في قرائن، الأصل أنه إيه؟ أنه طهور. مفهوم هذا؟ الأصل أن المياه إيه؟ طهور. اختلفت في بيع، عالم يقول هذا حرام وعالم يقول هذا حلال، ولم يأتي أحدهما بإيه؟ بنص. الأصل أن البيع حلال، لأن هذا هو اليقين، ولن أخرج عن هذا اليقين إلا بنص اللي هو يقين مثله، وإلا فالأصل في البيوع الحل. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ الأصل في البيوع الحل. وهكذا قال الأصل الطهارة في كل شيء، الأصل في الأشياء الإيه؟ الطهارة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. مفهوم؟ قال والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، هذا معلوم. والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. الأصل إيه؟ هذه قاعدة في غاية الأهمية. الأصل براءة الذمم من التكليف. يعني أنت تقول لفلان يا فلان افعل كذا من العبادات، أقول لك ما الدليل؟ لأن الأصل أني ذمتي بريئة من التكليف. واضح؟ ما الدليل على هذا التكليف علي؟ والأصل أن ذمتي بريئة من إيه؟ من التكليف. فما يجوز لك أن تكلفني بشيء إلا بنص، لأن الأصل أن ذمتي بريئة من إيه؟ من أي تكليف. واضح الكلام؟ إلا أن تأتي إلي بنص تقول أنت مكلف بذلك. مفهوم هذا؟ فإذا اختلف عالمان في أمر ما، فيقول ينبغي فعل هذه العبادة، والثاني يقول ما ينبغي فعل هذه العبادة، يقال الأصل ما ينبغي فعل هذه العبادة. ليه؟ لأن الأصل أن الذمة بريئة من كل تكليف. الأصل أن الذمة بريئة من الحقوق. فلان
ليه عند فلان فلوس واشتهر في المكان انه ليه عند فلان فلوس؟ ايه هذا الكلام الفارغ؟ الاصل ان ذمتي بريئه من ايه؟ من الحقوق. فمن قال بان فلان له عند فلان مال فلياتي بايه؟ فلياتي بالبينه. ائتي بالبينه، لان الاصل ان ذمتي بريئه من كل حق. واضح؟ البينه على المدعي. انت قلت بان لك علي مال، فعليك ان تاتي بالبينه انه حقا لك علي مال، والا فذمتي بريئه من ايه؟ من هذه الحقوق. انت اخذت مني كذا وانا اقول لك انا ما اخذت منك كذا، فجاءك كلا الرجلين يشتكيان، تقول ما بالكما؟ يقول الاول انا لي عنده فلوس، والثاني يقول لا والله ما ليس عنده شيء. تقدم قول من؟ الذي يقول ليس عندي شيء، لان الاصل ان ذمته بريئه من كل الحقوق. واضح الكلام؟ الاصل ان ذمته بريئه من ايه؟ بريئه من كل الحقوق. واضح؟ قال والاصل براءه الذمه من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. والاصل بقاء ما اشتغلت به الذمه من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءه والاداء. يعني إذا اشتغلت الذمم بحق من الحقوق فالأصل أنها مشغولة. يعني جاءك كلا الرجلين بيقول لك أنا اديت له 1000 جنيه، واضح؟ ولم يعطني إياها، لسه ما ادهمنيش لغاية دلوقت. فبتقول له يا فلان أنت ما اديتلوش ليه 1000 جنيه؟ يقول لك والله اديتهم له. كلمة والله أنا أعطيتم، إذن هو أثبت أن ذمته بريئة بحق، أن ذمته مشغولة بإيه؟ بحق. يبقى القول قول من؟ قول الأول. إذن ما زالت ذمتك مشغولة بحق هذا الرجل، ينبغي أن ترد له المال. واضح الكلام هذا؟ والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده. لو أن رجل دخل بامرأة ثم قال، مع أن العقد يقول مثلا الرجل والناس كلها قاعدة، يقول زوجتك بنت البكر، واضح؟ على سنة الله ورسوله، الصيغة القصة اللي ماشيين فيها دي. فدخل بها فقال إني وجدتها ثيبا ليست بكرا، وهي تقول لا والله هذا كذاب بل دخل علي. القول قول من؟ قول المرأة، لأن الأصل أنك دخلت بها بكرة، هذا هو الأصل. واضح؟ أمام الناس جميعا وأنت تسمع ذلك، مفهوم؟ ثم بعد ذلك تأتي وتقول بأنها سيب، لا، واضح؟ وهناك قرائن أنك أغلق عليكم الباب. فالقول إيه؟ قول هذه المرأة، لأن الأصل أنها بكر، مفهوم هذا الكلام؟ واضح ولا لا؟ طب لو أن رجل عقد على امرأة ثم عقد من هنا وسافر على أي بلد آخر، قعد سنة وجي وجدها مثلا حامل، ثم اختلف إليك تقول ده زوجي أنا حامل منه، يقول حامل منه أنا عقدت عليها وسافرت. إذا عقد عليها وسافر ولم يخلو بها ولو مرة، لم يغلق عليهم باب واحد، قرينة قوية أن الأصل قوله، لم يغلق عليهم باب واحد ولم يعلم أنهما اجتمعا ولو مرة واحدة في مكان واحد، فالأصل قوله هو. واضح؟ لأن هذه سفر وهذه قرينة قوية أن هذا الذي في بطنها ليس ابنه هو. واضح الكلام؟ لذلك القاضي ينبغي أن يكون مجتهد، يكون عالم مجتهد في الأصول، لأنه سيعرض عليه كل هذه الأمور، مفهوم؟ قال ومنها، نعم، الرجل عقد على المرأة، عقد عليها من هنا ومعاد الطيارة دلوقتي، ثم سافر وعاد بعد عام كانت حبلة، فقالت للقاضي هذا عقد علي من سنة. قال والله ما دخلت بها. وقامت القرائن أنهم اجتمع بها ولو مرة واحدة. ده أمن عند المأزون طلع على الطيار. يبقى القول قول مين؟ قوله هو. مع إنك ممكن تقول الأصل إن زوجته صحيح؟ لكن عارض هذا الأصل الظاهر. أيوة القرائن الظاهرة واضح؟ القرائن الايه؟ الظاهرة. يعني مثلا الشيخ ابن عثيمين قال ايه؟ لو ان امرأة جاءت مع رجل عند القاضي يختصم في ابريق قهوة، ابريق من بتاع القهوة اللي عند السعوديين خلاص، والابريق مع مين؟ مع المرأة. الاصل في الحيازة الملكية، هذه قاعدة حتى معمول بها في القانون وهي قاعدة شرعية، الأصل أن كل من يحوز شيء فهو ملكه. يعني أنت لو ادعيت أن الساعة دي بتاعتك، ها الأصل أنها ملكي لأنها في حوزتي، واضح؟ فالأصل في الحيازة الإيه؟ الملكية، مفهوم هذا؟ فهي جاءت بإبريق القهوة، فالرجل بيقول هذا الإبريق ملكي، ده بتاعي أنا، وهي تقول لا ليس ملكه بل هو ملكي وهو في حيازتها. الأصل أنه إيه؟ ملكا لها لأنه في حيازتها. قال الشيخ ابن عثيمين هذا الأصل، ولكن الظاهر أن المرأة لا يغلب عليها شرب القهوة فيحكم به للرجل. حكم بإيه؟ بالظاهر لأنه تعارض مع الأصل، مفهوم هذا؟ فقد يقدم الأصل في أوقات وقد يقدم الظاهر في أوقات، تعلم هذا بالقرائن، واضح؟ قال ومنها أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير أو إذا ضاق الأمر اتسع. هذا كله مبني على قوله من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، لأن المشقة هنا تجلب التيسير. المشقة في القيام تجلب التيسير إذن اجلس، المشقة في الجلوس تجلب التيسير إلى أن تصلي على جنب، مفهوم؟ أنت في القطار لا تعرف القبلة، أين القبلة؟ إذن هناك مشقة، واضح؟ فصلي حيث اجتهدت. طيب أنا ما أستطيع أن أقف في القطار، مفهوم؟ إذن صلي إيه؟ صلي جالسا لأنه سيؤدي هذا إلى ضرر. إذن المشقة في القيام أدت إلى التيسير، فصلي جالسا، مفهوم هذا الكلام؟ المشقة تجلب التيسير. انظر لقول النبي عليه السلام كما عند الحاكم من حديث ابن عمر قال صلي قائما إلا أن تخاف الغرق، صلي قائما إن تخاف الإيه؟ إلا أن تخاف الغرق. إذن هنا المشقة جلبت التيسير، واضح؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني ايه الميسور لا يسقط بالمعسور؟ يعني الميسور لك هو ان تصلي جالسا، والعسير عليك ان تصلي قائما. فليس معنى انه عسير عليك ان تصلي قائما الا تصلي مطلقا، لا. فالميسور الذي هو الجلوس لا يسقط بالمعسور الذي هو القيام العسير عليك. ليس معنى أنه يعسر عليك أن تصلي قائما فلا تصلي مطلقا، لا، صلي حسب استطاعتك، افعل العمل حسب استطاعتك، واضح هذا الكلام؟ ما لم يدرك كله لا يترك جله، افعل ما تستطيع، لكن أن تقول أنا إما أن أعمله كله وإلا فلا، هذا خطأ، واضح؟ فإن استطعت أن يكون مثلا العشرة جميعا استطعت أن تفعل 1، 2، 3، 4 فالحمد لله. هناك مثلا قراءة عدة كتب مثلا تقول إما نقرأهم جميعا وإما لا، لا، بما استطاعتك أنت تقرأ 1 أو 2 أو 3 في استطاعتك، خير من أن تتركهم جميعا. قال وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها، واضح؟ المشقة تجلب التيسير، ليس هناك ماء، فصير إلى يصار إلى التيمم. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. في الصلاة ما أستطيع أن أصلي قائما، صلي قاعدا، وهكذا. وهذه القاعدة مع المرضى، مع جميع المرضى. المريض مثلا يقول لك أنا والله ما أستطيع أن أصلي قاعد، قل له صلي حسب استطاعتك، اللي تقدر تعمله اعمله. أنا ما أستطيع أن أصلي جالس، طب تعرف تصلي إزاي؟ أعرف أن أصلي على ظهري وأنا نائم على ظهري، افعل هذا، صلي هكذا. طب ما أستطيع أن أستقبل القبلة لأن الدكتور منعني من الحركة، صلي على ما أنت عليه. أنا ما أستطيع أن يمس الماء جسدي، وما أستطيع أن أتيمم، إذن أحد ييممك أنت، ليس عندي أحد ييمني، صلي على ما أنت عليه. فاتقوا الله إيه؟ ما استطعتم، انزل معه درجة من درجة. فالميسور لا يسقط بالمعصور، والمشقة تجلب التيسير، وما إذا ضاق الأمر اتسع. كل هذه القواعد داخل هذه القاعدة الكلية، المشقة تجلب التيسير. ومنها قولهم لا واجب مع عجز. نعم، المدة فين؟ مع انه ليس موضوعا، بس عشان انت من اسوان هجاوبك. ليس هناك دليل في مساله مده قصر الصلاه. ما دمت مسافرا واجب عليك قصر الصلاه. صلى عبد الله بن عمر عامين باذربيجان، سنتين. وصلى جابر بن عبد الله في مصنف نبي شيبه وعبد الرزاق سته اشهر. واضح؟ في بلده غير بلدته، سته اشهر. إذن الأصل، وهذا مذهب ابن تيمية رحمه الله، أن الأصل إذا ما كنت ما دمت مسافرا فواجب القصر هنا. واضح؟ إلا أن تتخذ هذا المكان وطنا لك، خلاص أنا عزلت هنا، ده وطني خلاص، مفهوم؟ ومنها قولهم لا واجب مع العجز، أي أن الواجبات تسقط عند العجز. الأصل في الصلاة أن تصلي قائما، هذا الواجب، لكن سقط للعجز، فلا واجب مع عجز. واضح هذا؟ ولا محرم مع ضرورة. افهم هذه القواعد، والله غالية جدا، مفهوم؟ لا محرم، ليس هناك، خلاص انتفى المحرم، ارتفع المحرم عند الضرورة. رجل سيموت من الجوع وما وجد إلا طائفة من النصارى. عندكم ايه يا جماعة؟ عندنا لحم خنزير مشوي يعجبك. هيجيبوا لك ايه يعني؟ لحم مفتك، هذا اللي عندهم، هو ده اللي بياكلوه، وهو محرم عليك. طب انت هتموت، خلاص والله براحتك بقى، موت، ما عندناش الا ده. ايه ماله لحم الخنزير يعني؟ والله انتوا يا جماعه مسلمين بتشددوا على طول كده، مفهوم؟ ما تجيش تعطي حكم اصل الحرمه في لحم الخنزير، تقول لي او لحم الخنزير فانه رجس. لا محرم مع ضروره، انتهت المساله هذه، مفهوم هذا الكلام؟ لكن انتبه هنا، لا محرم مع ضرورة. ما هي الضرورة أصلا؟ الضرورة هي اللجوء إلى الشيء بحيث ألا يكون له بديل. يعني لو أنت مثلا قال لك والله جماعة النصارى، أقول لك إحنا عندنا حتة جبنة قريش، أو عندنا حتة جبنة مش بقالها 20 سنة، عندنا جبنة قديمة كانت بتاعة أحمص، مفهوم الكلام؟ وعندنا لحم خنزير، ها تاكل ايه؟ جبنة احمص، احسن من ايه؟ احسن من لحم الخنزير، مفهوم هذا الكلام؟ طيب ليه؟ لان هذا البديل موجود، اذا لا يصار الى المحرم هنا، لان هناك بديل. طيب اذا قدم لك لحم شاة ميتة ولحم خنزير، قال لك والله بص اختار بقى، عندنا لحم شاة ميتة، هو وقع كده مع ناس دول، مفهوم؟ عندنا لحم شاة ميتة او لحم خنزير، تختار ايه؟ تختار لحم الشاة الميتة. ليه؟ لانه كان الاصل فيها الحل، الأصل في حياتها كان، أما الخنزير كان الأصل فيه الحرمة. واضح الكلام هذا؟ يبقى لا محرم مع ضرورة. ما هي الضرورة؟ اللجوء إلى الشيء بحيث ألا يكون له بديل. واضح هذا؟ قال فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد ساقط عنه، وإذا قدر على بعضه واجب عليه ما يقدر عليه، اللي هو الميسور لا يسقط بالمعصور. واضح هذا؟ وسقط عنه ما يعجز عنه. وأمثلتها كثيرة جدا، هذه أمثلة، لكن هذه قواعد كثير، مئات الأمثلة تأتي عليك إيه في هذا. لا واجب مع عجز، لا محرم مع ضرورة، الميسور لا يسقط بالمعصور، المشقة تجلب التيسير. واضح هذا؟ وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليه، محتاج الخلق إليه لم يحرمه عليه. والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليه العبد فلا إثم عليه، هذا هو لا محرم مع ضرورة. فهذا الكلام قد سبق. فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. فالضرورات تبيح الإيه؟ المحظور الذي هو لا محرم مع ضرورة. والضرورة تقدر بقدرها. يعني الجماعة دول قالوا لك هذا لحم خنزير أو لحم شاة ميتة، أنت أكلت لحم شاة الميتة، لكن كل بقدر إيه؟ سد الجوع الذي كان سيهلكك. مفهوم هذا؟ لا تجلس وإيه وتأكل حتى تملأ البطن، وإنما تسد الإيه؟ تسد الجوع. لكن اختلفوا هل له أن يحمل معه في حقيبته إذا كان سيستمر في السفر؟ منهم من قال لا يحمل معه، وهذا مذهب مالك، لا يحمل معه شيء، إنما يأكل بقدر إيه؟ سد الجوع الذي كان سيهلكه، وما يحملش معه أي طعام. الجمهور قالوا يحمل معه من هذا إذا غلب على ظنه أنه سيقع في مثل ما وقع. إذا غلب عليه يعني يا جماعة طب ما فيش في الطريق ده أي كانتين أكل منه أي حاجة، طب أي محل أكل منه أي حاجة، في أماكن كده ما أنا وقعت في هذه الأماكن، ما لا أمامي صحراء وخلفي صحراء شمالي صحراء ويميني صحراء، ما فيش خالص، واضح؟ لا كانتين ولا بتاع، ما فيش حاجة خالص. فأنت إذا غلب على ظنك هذا فلا تحمل إيه؟ تحمل معك من هذا إذا غلب على الظن. أما إذا قالوا لك نعم هذا على بعد بس 2 كيلو في إيه؟ هتلاقي فيه كانتين ممكن تأكل منه كلام، إذا لا تحمل إيه؟ لا تحمل معك من هذا. مفهوم هذا؟ إذا الضرورة تقدر بقدرها. يعني مثلا ما هل يجوز للمرأة المريضة أن يطببها رجل؟ اعلم أن الأصل أن المرأة لا يطببها إلا امرأة مثلها، امرأة ستلد لا يطببها ولا يولدها إلا امرأة إيه؟ مثلها. مع أن الأصل أن المرأة لا يجوز أن ترى عورة المرأة، ده المرأة، لكن هنا أبيح لإيه؟ لهذه الضرورة. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هنا لا محرم مع ضرورة، لكن الضرورة تقدر بقدرها. مفهوم؟ الضرورة تقدر بقدرها. يعني مثلا يكون المرض في سديها مثلا اليسار، لا تخلع ثيابها كلها، وإنما تقدر بقدرها، تخلع بمقدار المرض الذي إيه؟ الذي عند هذا في هذا المكان حتى يعالج، لأنه يقدر بقدره. واضح؟ إذا لم توجد امرأة تطبب هذه المرأة، أو يوجد امرأة ولكن هذه المرأة مكتوب عليها دخول لا خروج، يعني باب العيادة كده اللي يخش ما يخرجش، يخرج على ظهره ميت على طول، ده معروف يعني، ده أصل أصيل. حضرتك رايح تقول لحضرتك أنت عايز الجنين ولا عايز الأم؟ الاثنين ما ينفعش، ما بسلمش الاثنين، انا بسلم حاجه واحده بس. مفهوم هذا؟ ده فر منها، فرارك من الاسد. لكن اذا لم يوجد الا هذه، لا لم يوجد الا هذه المراه من النساء، ويوجد رجال إذن هنا لا تقل بأنه حرام ولا يجوز ووبا، ستموت المرأة، واضح؟ والغالب هذا، ويحكى عن هذه الطبيبة هذا الكلام، والقرائن القوية تبين هذا، والطبيبات تقول هذا، أو الأطباء يقولون هذا. إذن ابتعد عن هذه المرأة، لأنه يغلب الظن فيها ذلك، ابتعد عنها. إذن يجوز الذهاب إلى إيه؟ إلى هذا الرجل المسلم، لأنه لا محرم مع ضرورة، لكن الضرورة تقدر بقدرها، يعني المرض في كفها، واضح؟ واضطرت لهذا الطبيب الرجل، لا تخلع الساعد، ما تجيش تعري الإيديها كلها حتى ترى الايه الكف، لا، الضرورة تقدر بقدرها، واضح؟ قال: فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها، ومنها الأمور بمقاصدها، الأمور بالمقاصد التي هي مبنية على قاعدة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه قاعدة عامة أيضا لا تخص باب من باب، هذه تدخل في الطهارة وتدخل في الصلاة وتدخل في البيوع وتدخل في الحج وتدخل في النكاح، تدخل في أمور كثيرة جدا، الأمور بمقاصدها، واضح؟ لذلك في البيوع العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة في العقود بالمقصد والمعنى، يعني العبرة في هذا أنه بيع، المقصد أنهم سيبيعون ويشترون، لكن يختلفون في الألفاظ، يقول له بعتك اشتريت، يقول له مثلا طيب بارك لي، زي ما بيقال الآن يقول له بارك لي، يقول له مش هبارك لك، على سيارة مثلا عنده عربية عايز يبيعها، يقول له أنا هشتريها منك بارك لي بقى ب5000، يقول له مش هبارك لك يا أخي، لا لازم ب6، يقول له خلاص 5.5 وبارك لي، التاني يقول له لا هما 6 يا إما مش هبارك لك، أنت تحس إن الاتنين إيه عايزين يجوزوا بعض، لكن ده بيع، الألفاظ ليست بيع وشراء، طبعا البيع ده عند ابن حزم والشافعي بيع باطل، إيه بارك لي وما تباركليش، الأصل عند الشافعي وابن حزم الألفاظ بيعني واشتريت منك، غير كده لا يصح بيع، لذلك الصحيح مذهب مالك ابن تيمية أن العبرة في العقود الإيه المقصد والمعنى، إن ده بيع، مفهوم هذا الكلام؟ سميته بارك لي، سميته بيع، سميته هدية، يعني مثلا واحد بيقول لك إيه اهدي لي هذه السيارة، هو عندهم اهدي لي يعني بعني، واضح هذا الكلام؟ فالأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة، يعني الرجل يقول لامرأته أنت تحرمي علي، أنت محرمة علي، كلمة أنت محرمة عليها هذه اختلف فيها أهل العلم، محرمة عليه فعليه كفارة يمين، محرمة عليه يعني يكون ظهارا، هذا كلام ابن تيمية، أم محرمة علي إن نوى الطلاق فهو طلاق، إن لم ينوى طلاق فليس بطلاق، هذا مذهب الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فالجمهور يقولون إيه؟ إذا قال الرجل لامرأته أنت محرمة علي، يقول له اسألوا عن نيته، فالأمور بمقاصدها، واضح؟ اسألوا عن إيه؟ عن النية، لأنهم يقولون بأن النيات تدخل في ألفاظ الكنايات، الكناية، الكناية اللفظ المحتمل هل هو طلاق أم لا، مفهوم هذا؟ لذلك الصحيح أن الطلاق ليس له أمور شأن بأمور الكنايات، لا بد أن يصرح بذلك، أنت محرمة علي، الصحيح فيها أنه حرم ما أحله الله عليه فعليه كفارة يمين، وهذا مذهب ابن عباس، عليه كفارة يمين وليس يكون ولا يكون ظهارا، لا يكون ظهارا، وهذه ذكرتها في مبحث أبي شجاع في فقه الشافعي هنا في هذا المسجد يوم السبت. قال: ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم، كما يقال ليس العلم أن تعرف الخير من الشر، ولكن العلم أن تعرف خير الخيرين فتقدمه، وأن تعرف شر الشرين فتدفعه، هذا هو العلم، واضح؟ فتنظر للمصالح إذا تعارضت أيهما تقدم، فقدم المصلحة الإيه؟ المصلحة العليا على المصلحة الدنيا، انظر للمفاسد إذا تعارضت فتقدم الإيه؟ تدفع المفسدة الكبرى إرضاء بالمفسدة الإيه؟ مفسدة الأدنى الصغرى، لأنهما تعارض لا تستطيع أن تدفعهما جميعا. انظر للنبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، مع أن هذا حجر إسماعيل من الكعبة، وإدخاله في الكعبة مصلحة وعدم إدخاله في الكعبة مفسدة. ولكن هناك مفسدة أكبر، ألا وهي أن تفتن قلوب من دخلوا في الإسلام، لأن هذا الكلام في عام الفتح. فلما في فتح مكة، عام الفتح فتح مكة، إيه واضح الكلام؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام بعد إيه؟ بعد فتح مكة، فخشي أن تفتن قلوب القوم، فرضي النبي عليه الصلاة والسلام بذلك دفعا للمفسدة الإيه؟ للمفسدة الكبرى. وهذه تعرفها عند ممارسة علم الأصول. قال: وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة. وعند التكافؤ، لاحظ هنا، فضرء المفاسد أولى من جلب المصالح. إذن هذه القاعدة، ضرء المفسدة تقدم على جلب المصلحة متى؟ عند التكافؤ والتساوي. إذ لو أن المصلحة أعظم من المفسدة تقدم المصلحة، لو أن المفسدة أعظم من المصلحة تدفع هذه المفسدة، لكن عند التعارض تساوي المفسدة مع المصلحة، لا تدرأ الإيه؟ تدرأ المفسدة. مفهوم؟ واضح هذا؟ قالوا: من ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير، تذكرون احنا عملنا له محاضرة كاملة، الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. كان هذا في إيه؟ في أوسيم، في شرح على القواعد للشيخ النباز، صحيح؟ وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير. فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. إذا وجد المانع، يعني مثلا الرجل يريد أن يتزوج بامرأة لكن نقول له: لا تتزوجها، هذا حرام عليك، لأن هناك مانع أنها صارت أخته من الرضاع، كانت أخته من الرضاع، إذن هذا مانع، واضح؟ فالنكاح لا يتم إلا بإثبات الشروط، الرضا، الولي إلى آخره، وانتفاء المانع، واضح؟ أن تكون أخته مثلا من الرضاعة، أو أخته من أمر النسب، واضح؟ وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. إذن هناك مانع، المانع ما هو؟ الذي يستلزم من وجوده العدم، ويستلزم من عدمه الوجود. الرجل قتل فيأتي به القاضي ليقتله، فيقال له: لا تقتلني، كيف لا أقتلك، أنت قتلت. يقول له: أنني قتلت ابني، واضح؟ وهنا مانع، لا يقاضي الوالد من ولده، واضح؟ وإنما يدفعه إيه؟ يدفعه الدية كما فعل عمر رضي الله عنه. قال: وشروط العبادات والمعاملات كل ما توقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائد العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له حكم المذكور. يعني يذكرون مثلا في شروط البيع 1 و2 و3 و4، مفهوم؟ إذن هذه شروط الإيه؟ شروط البيع. فإذا جئت بشيء مناقض لهذه الشروط بطل إيه؟ بطل أمر البيع. يعني مثلا من شروط البيع وهو ملك المبيع، من شروط البيع ملك، أن تكون مالك للمبيع. فإذا ما كنت مالكا له ما يصح أن تبيعه، لأنه قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث حكيم بن عزام: لا تبع ما لا تملك. ومن ذلك قولهم: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. يعني المرأة لا تصلي، لما؟ لأن هناك علة نزول دم الحيض، فإذا ارتفع دم الحيض يرجع الحكم إلى ما كان عليه. يبقى الحكم التي هي الصلاة والطواف بالبيت وإتيان الزوج، واضح، والصيام، هذه الأحكام منعت منها، لما؟ لعلة نزول دم الحيض. فلما ارتفع دم الحيض رجعت إلى الأحكام مرة أخرى. هذا الماء لا يتوضأ به. لما؟ لأن فيه نجاسة. إذن لعل النجاسة. فلما طهر من هذه النجاسة كما يفعل في الصرف، فلما طهر من هذه النجاسة رجع إلى حكم الطهارة، نعم توضأ واختسل به. إذن الحكم يدور حول العلة ثبوتا وعدما، أي وجودا وعدما. فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. واضح هذا؟ ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. هذا معلوم لكم جميعا إن شاء الله، لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا، إذ أن الله عز وجل قال إيه؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، سخر لكم. إذن الأصل أن كل ما في الحياة إيه؟ الأصل فيه الإباحة والحل، إلا إذا جاء النص ألا تفعل هذا. إذن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، إلا ما جاء النص بالإيه؟ بالمنع. الدليل ماذا؟ وهو الذي سخر لكم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذا قيل لكم فهو للإيه؟ فهو للإباحة في الغالب، وإذا قيل عليكم فهو للوجوب. كتب عليكم، واضح؟ ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. هذا على ما ذكرنا، واضح؟ يعني هناك الصلاة، صحة الصلاة، هناك شروط للصلاة، أنت فعلتها، توضأت واسترت العورة واستقبلت القبلة، واضح؟ وكبرت وقرأت الفاتحة، ولكن في آخر شيء خرج منك ريح، إذن هناك مانع من إيه؟ من صحة هذه الصلاة، واضح هذا؟ قال ومنها الواجبات تلزم المكلفين. من المكلف؟ البالغ العاقل. والتكليف يكون بالبلوغ والعقل. والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. الإتلافات تجب على المكلفين وغير المكلفين. لما؟ لأن هذا من باب الوضع ليس من باب التكليف. والوضع الحكم الوضعي قال ابن تيمية رحمه الله مقامه العدل، أما التكليف مقامه البلوغ والعقل. يعني إيه الكلام ده؟ أنت ابنك عنده سنتين لكن ولد عفريت، يعني كده بيعمل أي حاجة، بيعمل أي مصيبة، طلع فوق كده، جالك واحد مثلا ضيف عندك ركن عربية تحت البيت وطلع يتعشى عندك، فابنك راح جايب حجارة حلوة كده وراح وقف على البلكونة وعمال يلعب، واضح؟ ويرمي على إيه؟ على الإزاز بتاع العربية بتاعت الضيف اللي عندك. طبعا الضيف جيت عشى نزل لقى العربية خردة. مفهوم الكلام؟ حكم العربية دي مين اللي يدفع فلوسها؟ ها؟ الولي. لا يقال بأن هذا الطفل يقول له ده مش بالغ، ده لا يعقل، ده طفل صغير. ما احنا عارفين هذا في الحكم التكليفي، لا نلزمه بحكم تكليفي، صلاة صيام حد لا نلزمه بذلك، لكن هذا حكم وضعي مقابل في باب العدل. فعلى الولي ماذا؟ أن يصلح ما أتلفه هذا، واضح؟ رجل مجنون مثلا، هذا المجنون في الشارع فعل شيء، كسر به سيارتك، كسر به زجاج المحل، لا تقل بأن هذا مجنون وغير مكلف. نعم غير مكلف، لا يكلف بأحكام الشرع، وإنما هذا مقام العدل، فعلى وليه أن يدفع إيه؟ أن يدفع هذه الإتلافات. لذلك قال إيه؟ تجب على المكلفين تجب على المكلفين وغيرهم، لأن هذا من باب مقام الإيه؟ مقام العدل، ليس مقام التكليف. واضح الكلام؟ قال فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة، إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها. إذا اتصف بإيه؟ بصفات من وجبت عليهم بأسبابها، صار بالغا، ظهرت فيه علامة من علامات البلوغ، صار هذا المرء إيه؟ مكلفا. والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الاسم، لا من جهة الضمان من المتلفات. إذن هو من جهة الاسم لا يكون آثما. واضح هذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن من جهة ضمان المتلفات هو إيه؟ يضمن، لأن هذا ليس من باب التكليف، إنما هو من باب إيه؟ مقام العدل. واضح هذا؟ فلا تقل مثلا إذا كسرت سيارة رجل أو زجاج محل رجل يقول لك صلحوا لي، تقول له بس أنا ما أقصدش، ده أنا بعمل كذا، المراية بتاعت حضرتك كسر، أنا ما أقصدش، وربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا. فيقال نعم يرفع عنك الاسم، لكن رفع الاسم لا يستلزم منه رفع المؤاخذة، فأنت مؤاخذ عليك الضمان هنا. يقول لك عايز تقبل عوض، اقبل بقى العوض، يدخل على أهلك بقى بالمش عارف إيه والنار والكلام ده. عايز تقبل عوض اقبل عوض، إيه يا جاهل؟ واضح؟ نسأل الله السلامة والعافية. لكن إن أسقط هو حقه، خلاص هذا حقه هو وأسقط، مفهوم هذا؟ لكن لا نتكلم في هذا، إنما تكلم أن هذا عليه الإيه؟ أن هذا عليه الضمان، مفهوم هذا الكلام؟ فإن تعذر الأصل يصار إلى البدل، يعني الأصل أن يأتي إليه بنفس ما أتلفه، كسر له مراية لازم يجيب له مراية، كسر له زجاج لازم يجيب له زجاج، كسر له كذا لا بد وأن يأتي بإيه؟ بالمثل، إلا إذا تعذر المثل يصار إلى البدل. أنت في الطريق كسرت له مراية، فبتقول له مثلا طيب المراية دي تمنها كام؟ لأن أنا مش مفيش حد دلوقتي بيشتري بيبيع مرايات، يقول لك تمنها 40 جنيه، خد 40 جنيه هم. واضح؟ فإن تعذر الأصل يصار إلى البدل، هذا إذا كان غير محسن في إتلافه، مفهوم؟ أما إذا كان هذا طريقي أنا وهو جاي عكس وكسرت له المراية، أنا لا أضمن، لا تقل عليك الضمان، لأنني أحسنت في طريقي، وما على المحسنين من سبيل، أنا أحسنت في مضي في الطريق، طريقي أنا. واضح؟ وهو أساء في هذا الفعل، فأنا أحسنت في هذا وما على المحسنين من سبيل. واضح الكلام؟ الأصل أن هذا الشارع يمضي فيه الناس لا يمضي فيه سيارات، مفهوم هذا؟ فلو جي واحد مثلا بتوك توك سريع قوي كده وانت نازل من بيتك راح واخدك في السك، مش ركبك يعني، لا داس عليك، ايه الحكم؟ تقول لي ما على المحسنين من سبيل؟ لا يضمن، هو ايه يضمن؟ ليس هذا طريق الايه؟ طريق سيارات، حتى لو كان هذا الطريق لا يكون طريق لهذه السرعة، مفهوم؟ فهو ايه؟ يضمن. طيب لو ان الحاكم قال اصنعوا غاز في هذا المكان، اصنعوا مثلا كهرباء في هذا المكان، فبيحفروا عشان يحطوا الخراطيم الكهرباء والغاز والكلام ده، وهم بيحفروا النهاردة وبكرة هيركبوا، انت جاي بالليل ومش مد اخوانا وماشي بالليل والنور قاطع، رحت نازل في الحفرة اتكسرت رجليك وايديك ورقبتك، تقول هتولي مين اللي حفر البتاعة دي عشان أضمن خليه يضمن؟ لا، هو أحسن في إيه؟ في فعله، وما على المحسنين من سبيل. شوف آية واحدة، آية واحدة، آية واحدة، ما على المحسنين من سبيل، سبيل نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أنا أحسنت في هذا الفعل. واضح؟ وليس على المأذون مضمون. واضح الكلام؟ ليس على المأذون إيه؟ مضمون، هو لا يضمن من أذن له في هذا. لكن لو أنت بقى الذي فعلت هذا بغير ما يؤذن لك، أنت مثلا في الشارع مخنوق من التكاتك، فجيت قلت الناس دول مش عارفين، أنا مش عارف أنام منهم، والله لحفر لهم في الشارع عشان ما حدش عاد، رحت أنت حافر في إيه؟ في الشارع حفرة إيه؟ يسقط فيها جمل مش توكتك، فجي بقى واحد بتاع توكتك كده بالليل ماشي، تعرف زي ما بيشغلوا بقى الدي جي اللي بيشغلوا في البتاع، يبقى التوكتوك قد كده والسماعه قد كده، مفهوم؟ وده جاي بقى ايه وبالليل ودماغه مش عارف ايه وماشي، واضح اخر كل شيء عنده، وجي ماشي راح ايه نازل في الحفره دي، انت تضمن ولا لا؟ اه تضمن، لان انت غير مأذون لك. مين اللي اذن لك ان انت تقع في الحفره دي؟ تقول لي مع المحسنين يا سبيل؟ لا، ده انت مسيء. واضح الكلام؟ يبقى هو ايه مسيء في هذا الفعل. الحاكم قال لي اجلد هذا الزاني 100 جلده، انا جلدته 100 جلده. الراجل روح قعد مثلا شهر شهرين يتعالج، في الاخر مات. انا اضمن؟ لا لا اضمن، لان ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. مفهوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المار امام المصلي، قال اذا مر بين يديك فادفع، فان ابى فقاتل. انت حضرتك ايدك قد كده، فدفعت مره، هو بقى ركب دماغه قال لك لا هعدي من قدامه، فانت تنرفزت ورحت دفعته دفع جامده، الراجل لبس في الحيط مات. حكمك انت ايه؟ تضمنه؟ لا، لان ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. نقل الشوكاني الاجماع على انه ايه، على انه لا يضمن، الا بقى قول عند بعض المالكيه، وهذا مذهب شاذ. واضح الكلام؟ يبقى القاعده الكبيره هي ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. واضح الكلام؟ انت نايم خلاص، نايم في مكان، في مكانك هذا انت نايم، يبقى انت محسن في فعلك، سريرك وانت نايم فيه. فجي طبعا انت عندك مثلا جالك ضيوف وبيتين في بيتك، فواحد مش لاقي له مكان فراح نام تحت السرير. مفهوم؟ انتوا مثلا مش عارف عندكم فرح ولا حاجه، فايه في عيلتك وعيله عيلتك جايين عندك في البيت، فاللي ينام فوق الدولاب واللي ينام مش عارف في المطبخ واللي يفتح النمليه ويخش فيها، هتلاقي كل حته فيها ناس بتنام. فواحد جه ايه قال لك كويس في مكان تحت السرير، راح ايه نام تحت السرير وانت نام فوق السرير، المولة بتاعت السرير ضعيفة، انت بتقلب كده رحت تنزل على الراجل، اتكتمت انفاسه مات. يضمن؟ انت تضمن؟ لا. انت ايه اللي جابك تحت؟ بسم الله السلام عليكم. واضح؟ يبقى ما ترتب على ايه؟ على المأذون فليس ايه؟ فليس بمضمون. واضح؟ هذه قاعدة كبيرة جدا، هذه أمثلة كثيرة، يعني أنت ممكن بهذه المسألة لا تخلط بين الأمور. ليس كل من قتل أحد في الطريق عليه الضمان، لا، أنا ماضي في الطريق، أحسنت في طريقي، طريق سريع الدائري مثلا، قال لي تمشي 90 كيلو، حدك الأقصى 90 كيلو، أنا ماضي ده طريق السريع، غير مأذون لأحد أن يعترض ويمشي فيه. واضح؟ حينما أنت تمضي ورجل يمضي بالطريق يمشي وأنت قتلت، لا تقول قتل خطأ فعليك الدية. يكون متى قتل خطأ؟ لو أنت هنا إيه تمضي كما ذكرت لك في الطريق هنا غير مأذون لك في السرعة بهذه السيارة ثم قتلت رجلا، إذن هنا أنت مسيء. أما الأول فقد أحسن في فعله، وما على المحسنين من سبيل. واضح هذا؟ مفهوم؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه في الحديث الذي رواه ابو داود، جاء احد الناس فوضع يده على فم رجل، فهذا الرجل قاضى ما يده، هما الاثنين اشكال بينهم، فوضع يده ايه على فمه، فالتاني راح عامل ايه قاضى ما يده، عض ايده يعني. طب انت هتعمل ايه؟ مضطر انك تشد ايدك، تسحب ايدك، هو سحبها راح واخد سنانه معاه. واضح؟ قال فخلع ثنيته اللي هما الاثنين اللي قدام دول، فجاء يشتكي الى النبي عليه السلام، فقال ما بال احدكم يقدم يد اخيه قضم الفحل. انتوا ما في ايه مالكم بتعض لك كده؟ واضح؟ الشاهد النبي عليه السلام لم يضمن من الذي نزع يده، مع ان الاسنان خرجت معاه، الاصل ان ايه القصاص المثل بالمثل، لكن هنا لانه مأذون له في ايه فان ينزع يديه، فخرجت سنانه ايه معاه، ليس هناك ضمان لانه احسن في هذا الفعل. مفهوم هذا؟ قال قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا ومات على الإيمان، إذا اشتهر ولم ينكر إذا اشتهر يعني القول قول الصحابي اشتهر ولم ينكر عليه بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع. نعم هذا هو الإجماع. فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حج على الصحيح حج لكن ما سموهش إيه؟ ما سموهش إجماع فهو حج على الصحيح. فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة أي إذا خالفه غيره من الصحابة فهنا قول الصحابي هل يكون حجة أم لا؟ يكون حجة بشرطين على ما ذكرنا ما لم يخالف نص ما لم يخالفه صحابي غيره. أما إذا خالفه صحابي غيره فينظر إلى إيه؟ إلى أقرب الأقوال إلى الدليل. واضح؟ اختلف الصحابة في هذه المسألة إذن ينظر إلى الأقرب إلى الدليل. واضح الكلام؟ قال الأمر بالشيء نهي عن ضده هذا صحيح. إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء فهذا يتضمن إيه؟ النهي عن ضد ذاك الشيء. يعني إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، لو قلنا بالوجوب هنا إذن هنا الأمر أن تصلي ركعتين يتضمن الإيه؟ النهي أن تجلس قبل أن تركع ركعتين. واضح؟ إذن الأمر بالشيء نهي عن نهي عن ضده. لا ليس منخرفة، ده الإلزام، ده لازم الكلام. والنهي عن الشيء أمر بضده ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. النهي عن الشيء يقتضي الإيه؟ يقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. وهذه المسألة هل النهي يقتضي الفساد على الإطلاق؟ يعني إذا مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الحرير والذهب، هل إذا صليت بالحرير أو صليت بخاتم ذهب الصلاة باطلة؟ الإمام أحمد بن حزم يقولون النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. لو أنك صليت بخاتم ذهب يبقى أنت كده صلاتك باطلة. لما؟ لأنك منهي عن لبس الذهب. مفهوم هذا الكلام؟ أنت سرقت أرض، اغتصبت أرض وصليت فيها، حرام ورع، فبيصلي في هذا الأرض، هذه الأرض حكم الصلاة؟ أحمد بن حزم يقول لك باطلة. ليه؟ لأن النهي يقتضي الفساد. مفهوم؟ سرقت جورب لتصلي فيه ومسحت عليه، حكم الصلاة؟ النهي يقتضي الفساد. بهذا أصل مين؟ أحمد، الإمام أحمد وابن حزم رحمهم الله، أن النهي يقتضي الفساد على الإطلاق. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال إيه؟ ذكر هذه المسألة، لو أن رجلا جلس في مكان رجل ذهب وسيعود، مفهوم؟ ذهب وسيعود. أو أنك اغتصبت هذا المكان وقلت إيه؟ محدش يجلس في المكان ده عشان صاحبي جاي بعد 10 ساعات، فاهم؟ يعني زي ما بيعملوا مثلا في الاعتكاف وصلاة التراويح والقيام، يجي واحد قاعد والمكان اللي جنبه فاضي، يروح حاطط مثلا في منديل ولا حاطط فوطه، طب حد قاعد هنا يقول لك لا بس صاحبي جاي بكره فهيقعد هنا، فمحدش يقعد. ايه هذا؟ ينفع؟ هذا يصح؟ لا، ما يجوز لك هذا. واضح؟ لا يجوز لك هذا. لذلك ايه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق. انت حطيت الفوطه دي عشان ايه؟ تشيل تحجز مكان، طب وضع هذه الفوطة بغير حق، انت اغتصبت الان مكان، انت اغتصبت مكان فرفعه حق، شيل الفوطة وكيف صلي. الا طبعا اذا كانت سترتب عليها مفسدة ومشكلة خلاص انتهي واذهب الى مكان اخر، لكن هذا اسمه غاصب، غاصب لمكان. واضح؟ اذا رضي صاحبه بهذا الغصب لهذا المكان وصلى فيه أحمد بن حزم يبطل صلاته، يبطل صلاته اللي صلى ده. ليه؟ لأنه يعتبر إيه؟ صلى في أرض مغصوبة، صلى في أرض، صلى في أرض مغصوبة، والنهي يقتضي الفساد عندهم. مفهوم من الكلام؟ واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد منه فهو أحق به، رواه أبو داود في كتاب الإمارة، من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد منه، أنا جيت لقيت المكان ده فاضي، إذن أنا اللي أحق إيه؟ أحق بهذا المكان. واضح الكلام؟ فحينما تفعل هذا الشيء هذا يسمى غصبا، حكمه عند أحمد بن حزم بطلان الإيه؟ بطلان الصلاة، لكن الصحيح يكون آثما والصلاة صحيحة، لأن النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي منصب على ذات العبادة، وهذه فصلنا فيها قبل ذلك مرارا وتكرارا. قال والنهي عن الشيء هذا ذكرناه، والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك أي قبل الحظر، وهذه ذكرناها. والأمر والنهي يقتضيان الفور أي الفورية، إذا أمرت بشيء فواجب عليك إيه؟ أن تستجيب إليه فورا، وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعي. الشافعي يقول الأمر على التراخي، مفهوم؟ لكن الصحيح مذهب الجمهور أنك إذا أمرت بأمر واجب عليك أن تسارع عليه في الفورية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره، يبقى فليصليها فعل إيه؟ مضارع مجزوم بلام الأمر، يبقى واجب عليك أن تصليها عندما تذكرها، نمت عنها أول ما تقوم من النوم أول شيء تفعله هو الصلاة، لأن الأمر فيها الأمر على الفور. لكن أنت قمت من النوم الساعة 9 مثلا ما صليت صلاة الفجر، الأصل أنك أول ما تقوم تذهب على الوضوء تتوضأ لتصلي الفجر، لكن أنت قمت فين الشاي؟ واضح؟ شربت الشاي وجابوا لك مش عارف الفطار وحطوا لك بقى الفول والجبنة والعيش وبتاعه، بعد ما أكلت وشربت الشاي وريحت نفسك هنا بقى نصلي، لا لا يجوز لك ذلك، لأن الأصل في الأوامر على الفورية، واجب عليك أن تفعل على الفور. ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه. يعني الأمر ليس الأصل فيه التكرار، إذ أن الواجب يسقط بفعل مرة واحدة، الواجب يسقط بإيه؟ بفعل مرة واحدة، إلا إذا دل الدليل على إيه؟ على التكرار. يعني حكم قراءة الفاتحة في الصلاة تقرأ مرة واحدة أم في كل ركعة؟ في كل ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ ثم اصنع ذلك في كل صلاتك. طيب إذا كنا مثلا بمذهب ابن حزم في أن ترديد الأذان واجب، ترديد الأذان واجب، فلو أنك رددت الأذان مرة ثم بعد ذلك سمعته في مكان آخر، هل واجب عليك أن تذكره مرة أخرى؟ لا، لأن الأمر سقط به بمرة واحدة، إلا إذا دل الدليل على التكرار، إلا إذا دل الدليل على إيه؟ على التكرار، أنه واجب عليك أن تفعل كذا كلما كان كذا. والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. الأشياء المخير فيها المرء إذا جاء مثلا في قوله تعالى عند الذي عقد اليمين قال فكفرته إطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رقم، أو هنا إيه؟ للتخير، واضح؟ أو للتخير، أو تأتي لعدة معاني، أو تأتي لعدة معاني، تأتي للتخير، ده هو الأصل. إذا كان في طلب فعل فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فهذا طلب فعل، إذن هذا يكون لإيه؟ هذا يكون للتخير. أما إذا كان في محرم فليس للتخير، إنما هو مأمور ترك الجميع، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ده للتخير، ها؟ آثم أختار أو كفورا أختار، لا، بل أو هنا لإيه؟ إذا جاءت أو في مقام النهي فهي للجميع، واضح هذا؟ فهي للإيه؟ للجميع، مفهوم هذا؟ يعني مثلا كل أجل فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، هذا مجموع محرمات ليس ليه التخير، إنما هذا ليه
لجمع الترك لأن هذا فيه محرمات. وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف، مفرد المضاف وإن تعدوا نعمة الله، مفرد مضاف نعمة الله، فهذا مفرد مضاف يعم يعني نعم الله. والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والمعرف بأل الدل على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، لا بخصوص السبب. يعني إذا نزلت آية في مقام مسألة ما عن صحابي ما فالعبرة بعموم هذا الحكم، يعني حكم مثلا المظاهرة، هذه الآية نزلت في خولة بنت يسار، لا يقتضي تخصيصها بهذا الحكم، فالعبرة بعموم الايه؟ اللفظ لا بخصوص سبب حكم الآية. واضح؟ عويمر العجلاني حينما نزلت فيه ايه؟ آيات الملاعنة، فليس خاصا بعويمر وزوجته، وإنما هذا عام لكل من فعل هذا الفعل، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك، يعني هناك عام يراد به خاص أو هناك خاص يراد به عام. كيف تعرفه؟ يقول بالقرائن الدالة على ذلك. يعني مثلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. يا أيها النبي ده خاص، خطاب خاص ولا لا؟ خطاب خاص، لكن يراد به عام للأمة جميعا. وهناك عام يراد به خاص على ما ذكرت لك، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من تعبدون من دون الله تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا. ما من ضمن الناس النبي والصحابة، لكن لا يدخل فيهم هذا، وإنما الناس عام يراد به خاص وهم المشركون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مع أن هناك مشركون يؤمنون، ولكن الذين هنا اسم موصول من صيغ العموم فيراد به خاص من أمثال أبي لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ممن ماتوا على الكفر ولم ينفعهم الإيه؟ النذير. إذن هناك خاص يراد به عام، وهناك عام يراد به عام يراد به خاص. وخطاب الشارع الواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل الدليل على الخصوص. يعني إذا خاطب النبي عليه الصلاة والسلام شخصا بحكم ما فالأصل أن الأمة جميعا تشترك معه في إيه؟ تشترك معه في هذا الحكم، إلا إذا دل الدليل على التخصيص. اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. إذن هذا دل الدليل على إيه؟ على التخصيص لهذا الصحابي رضي الله عنه. وإلا فحكم النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أو حكم النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة معينة فهو حكم لجميع الإيه؟ لجميع الأمة. واضح؟ وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام، إلا إذا دل دليل على أنه خاص به. إذن هذا يرد على الإيه؟ على الأصل الذي رجحه المذهب الشوكاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء فالنهي أو القول يكون للأمة والفعل يكون خاص خاص به. واضح؟ إيه؟ لا، لا تقل تناقض، لا تقل تناقض، لأننا نعرف أن الشيخ سعدي هو لا يقصد هذا. واضح؟ قد يقع من العالم أو الإمام مثل هذا. واضح؟ قد يكتب مثلا في أول كتاب مثلا هذه القاعدة فيتبع فيها مثلا الشوكاني، ثم بعد ذلك ممكن مثلا يترجح له خلاف ذلك فينسى أن يقول بأن القول الأول أنا نسخته أو لا أقول به. مفهوم هذا الكلام؟ وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، فهو لفسادها. إيش تريد؟ إيه؟ وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، يعني لا تبع ما لا تملك. إذن يقتضي الفساد أن تبيع ما لا تملك. واضح؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني حيث تشترى. إذن يقتضي الإيه؟ يقتضي هذا الفساد. لا نكاح إلا بولي،
فإذا نكحت المرأة بغير ولي صار النكاح فاسدا باطلا، والفساد هو البطلان، والبطلان هو الفساد عند الجمهور خلافا للأحناف، فرقوا بين البطلان وفرقوا بين الفساد. واضح؟ فقالوا البطلان درجة أعلى من الفساد. فالباطل ما كان باطلا بالأصل والوصف، والفاسد ما كان صحيحا بالأصل باطلا بالوصف. يعني إيه مثلا عبد الفتاح بيعمل فيه؟ مش فاهم. يعني الباطل ما كان إيه؟ ما كان باطلا بالأصل والوصف. بالأصل والوصف يعني إيه؟ يعني مثلا بقول لك الألف بألف ومية، الألف بألف ومية ده اسمه إيه؟ اسمها ربا، صحيح؟ لكن دي معاملة ولا لا؟ معاملة. الأصل في المعاملة الإيه؟ الحل. فيقول لك دي أصلها صحيح اللي هي المعاملة، لكن باطل بالوصف، فتكون الربا فاسدة. المعاملة فاسدة أم باطلة؟
فاسدة.
على أصله تكون فاسدة، لأن المعاملة في الأصل إيه؟ الأصل فيها الحل، مفهوم؟ لكن صفة المعاملة ماذا؟ باطل، فيسميها إيه؟ فاسد، ليس باطل، درجة أدنى من الفساد. واضح؟ مفهوم هذا الكلام؟ بيع الخمر الأصل في البيوع الحل، فيقول لك الأصل في البيوع الحل، لكن الصفة دي محرمة فتكون فاسدة، ليست باطلة، ويترتب عليها آثارها، ليس هذا مجالها الآن. واضح؟ لكن الصحيح كما قال العلائي، الحافظ العلائي رحمه الله، أن الباطل هو الفاسد، بل إن الله عز وجل ذكر أعظم الجرم سماه فاسدا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كيف؟ وابن حزم وابن حنيفة يقول لك البطلان أعلى من الفساد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. واضح؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن الشرك باطل فاسد. قال: تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل. بكل ما دل على هذا العقد من قول أو فعل، يعني تعرفوا على أن هذا البيع بكذا، على ما ذكرت لك. يعني العبرة في العقود بالمقصد والمعنى، فكل ما دل وتعرفوا على هذا أن هذا بيع فهو بيع. لما؟ لأن الله قال أحل الله البيع. واضح؟ فالأصل في البيع أنه حلال، على ما تعارفوا به، إذ أن الشرع لم يضع صيغة معينة لبيع ما أو شراء ما. مفهوم هذا الكلام؟ المسائل قسمان: مجمع عليها، وقسم فيها خلاف. إذن المسائل جميعا إيه؟ قسمان: قسم مجمع عليه فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال، كما يقال الحكم على الشيء فرع عن تصور. واضح؟ يعني مثلا يقول لك هذا الشيء محرم، طيب تعال نتصور هذا الشيء محرم لما، مفهوم؟ فتقول مثلا هم فعلوا هذا الخمر، هل حرم لأنه فعلوا من التفاح؟ لا، لكن حرم لأنه فيه إيه؟ إسكار. إذن تصور المسألة بيّن أنه الإسكار، إذن وضع الحكم بعد التصور، إذن أن هذا مسكر يكون حراما. خلاص؟ لذلك أيما مسألة تقول له طيب صف لي، صور لي هذه المسألة، لأنه سيبنى عليها حكم. فيقول لك والله يا شيخ عندنا في الشركة عندنا أو في المصنع عندنا بيصنعوا كذا وكذا، ما حكم هذه الفعلة؟ واضح؟ فتقول لي طب صور لي هذه الفعلة، فيقول لك بنفعل كذا وبنفعل كذا وبنفعل كذا. بعد أن يصور لك المسألة، فهنا تضع الإيه؟ تضع الحكم الشرعي، أي حكم من الأحكام التكليفية. وقسم فيها خلاف، فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع، هذا في حق المجتهد والمستدل. إذن المسألة حدث فيها خلاف، ما يجوز أن يحتج بالخلاف. يعني أقول لك ما حكم هذه المسألة، تقول والله هذه المسألة مختلف فيها. ما معنى مختلف فيها؟ تريد أنهم اختلفوا فيها، أي تجعل الخلاف حجة سائغة بأن تأخذ أي قول من كلا القولين. باتفاق العلماء لا يجوز، لا يجوز الاحتجاج بالخلاف، أن تقول هذه المسألة مختلف فيها، مسألة خلافية. ما معنى خلافية؟ يعني خذ بأي قول من الأقوال. الاحتجاج بالخلاف باطل، كما نقله ابن عبد البر في إجماع بيان العلم وفضله. واضح؟ قال: وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم. المقلد وظيفته عمله أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن سيسأل أهل الذكر، سأسألهم، لابد أن يجيبوه بالذكر، بالكتاب والسنة. والأصل أن هذا يكون متبع لا مقلد. ما الفرق بين المتبع والمقلد؟ قال ابن القيم وقال الشوكاني وكذا السمعاني وكذا ابو محمد بن حازم، عقد لها بابا كبيرا في الإحكام، والشوكاني جعل لها رسالة في التقليد حينما ذكرتم في محاضرة رسلان وابنه والمؤامرة على الشريعة. المقلد يسأل عن رأي من؟ عن رأي هذا الشخص. رأي حضرتك إيه في المسألة دي؟ فيقول له: يا ابني استعن بالله وهو جائز. فهو يريد إيه؟ رأيه هو، هذا المقلد، وهذا حرام، إذ أن الأصل تسأله عن الدليل. أما المتبع إنما يريد دليل القائل. إذ المتبع يسأل عن الدليل، المقلد يسأل عن رأيه هو، وهذا ما يجوز لك. وهذا الفارق بين المتبع والمقلد. إذن ما هو المقلد؟ أن يسأل يريد رأي الشخص، هو عايز رأي الشيخ بس، لأنه مقلد من القلادة التي تربط في العنق، كأنه أخذ رأيه وربطه في عنقه، يسير به حيث صار. واضح؟ كما قال الطحاوي رحمه الله: لا فرق بين مقلد وبين بهيمة تساق، ما فيش فرق، ما هو الاثنين بيتساقوا من ايه؟ من حبل واحد. واضح؟ الشيخ يسوق ده بحبل، والثاني ايه؟ يسوق البهيمة بايه؟ بحبل. اذ ان الاصل ان تسأله عن الدليل، ما هو قول الله في هذا وما هو قول الرسول في ذلك، مفهوم؟ تسأله ما تقول في كذا، يقول لك هذا جائز، قل له ما الدليل في هذا، أين قوله تعالى، أين قول النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. واضح؟ مش زي عبد الله رسلان بيقول له ما تقول في المسألة دي، بيقول له حرام، قال له إيه الدليل، قال له أنت بتسألني على الدليل، طب بتسألني ليه أصلا، لو أنت عايز الدليل طب بتسألني ليه، معلش أنا آسف، إحنا آسفين لفضلتك إن إحنا بنسألك عن الدليل، إذ أنك أنت دليل. حطوه يا جماعة في أصول الفقه مع الأدلة الإجمالية، عبد الله رسلان بعد قول الصحابي كده، مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. يقول له إذا كنت تسأل عن الدليل طب بتسألني ليه، ما هو صحيح بيسأله ليه، هو التاني برضو جاي، ده الرجل بيسألوه عن حكم الكلب يقول له ده نجس بالإجماع، ده جاهل ما قرأش كتاب الطهارة، الكلب نجس بالإجماع، في حاجة اسمها كلب نجس بالإجماع؟ يعني مسألة هذه كمثل الشمس عند أهل الفقه. الكلب هذا مختلف فيه على كم قول؟ الكلب على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. مالك يقول لك الكلب كله طاهر، الشافعي يقول لك الكلب كله نجس، الإمام أحمد يقول لك لا، لعابه هو الذي نجس، أما جسده فهو طاهر. وهذا ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ابن تيمية رجح هذا القول، أن اللعاب فقط والنجس. فشوف الجاهل يقول لك الكلب كله، احنا عارفين الكلب نجس بالإجماع. شفت إمام الجرح والتعديل اللبوب يقول لك: لم يتلبس ببدعة قط من نعومة أظفاري، من نعومة من نعومة أظفاره، وهو أعلم الناس بالناس في الجرح والتعديل. كل فتاة بأبيها تعجب. سيبك من هذا، خلينا في العلم الشرعي. قال: وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم، السؤال عن ماذا؟ عن رأيه أم عن دليله؟ عن دليله، فهو متبع. واضح هذا؟ إذن ينبغي أن تسأله ما الدليل في هذه المسألة. قال: والتقليد قبول قول الغير من غير دليل. هذا هو الدليل، هذا هو التقليد، قبول قول من ليس بحجة بغير حجة، هو يريد رأيه فقط. لذلك تجد بعض الناس يقول: ماذا قال الشيخ فلان في كذا؟ السؤال خطأ، إنما تقول: ما دليل الشيخ فلان في كذا؟ قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله أن يجمعنا به وإياكم والسامعين في الفردوس الأعلى، قال: فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال. قال للشوكاني: فإن قيل لنا فهل معنى ذلك أن تريدون الأمة كلها تكون علماء؟ قال: لا، وإنما نريد للناس أن يسألوا عن الدليل فقط. واضح؟ أن يسألوا عن الدليل فقط، إذ لو سكت جاهل لاستراح عالم، ولو سكت من لا يعلم ولا يدري لسقط الخلاف. فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال. لكن عليه التقليد، لا، هذا غير صحيح، وإنما الصحيح في ذلك عليه الاتباع، وهو السؤال عن الدليل، كما ذكر الله الأمرين في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. راجع كلام ابن حزم ردا على هذا، وكذا الشوكاني له رسالة التقليد في المجلد الخامس في الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني في هذه المسألة، قال: فإن قالوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قلنا: الذكر هو الكتاب والسنة، فوجب على من يفتي بالذكر أن يفتي بالكتاب والسنة، لأنهم سموا بأهل الذكر، يعني يحملون الذكر الكتاب والسنة، فيفتوا بماذا؟ بآرائهم أم بالذكر؟ بالذكر. قال: والله أعلم، وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه. قال ذلك الفقير إلى الله عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين. نكون بذلك أتممنا هذه الرسالة بفضله سبحانه وبمنه وكرمه سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة بإذن الله عز وجل. الجمعة الرابعة من الشهر المقبل سيكون إن شاء الله أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب، أيضا بعد الجمعة، بعد خطبة الجمعة سنبدأ كما فعلنا هذه بالأمس، واليوم ستكون جمعة أيضا والسبت أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومنظومة أصول وقواعد الفقه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. جزاكم الله خير.